أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، فهذه هي المحاضرة السابعة في شرح نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان الحديث قد توقف بنا عند قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، وفي بعض النسخ زيادة من حدث عنه، يعني لم يلقى من حدث عنه. قسم الحافظ كما سمعت الضعف في الحديث النبوي إلى قسمين، الضعف في الحديث النبوي إلى قسمين: بسبب السقط في السند أو الطعن في الراوي. وقلنا ما هو السند؟ حكاية طريق المتن. يعني إذا قلنا حدثنا القعنبي، البخاري مثلا يقول حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، دي اسمها المتن. وهذا يعني هذه السلسلة من الرجال تسمى سندا. كويس. طيب، فالضعف يكون بسبب طعن سقط في السند أو طعن في الراوي نفسه، مفهوم؟ طيب. ثم أفرد الحديث عن السقط في الإيه؟ في السند، وقسم السقط في السند إلى قسمين: سبب ظاهر وسبب إيه؟ خفي. راح كده هتتصور كل ما يقوله الحافظ. يبقى الضعف يكون بسبب سقط في السند أو طعن في الراوي. طب خلاص، دعك من الطعن في الراوي، خلينا في السقط في الايه؟ في السند. هذا السقط في السند قسمه إلى قسمين: ظاهر وخف. أما الظاهر فهو المعلق، المرسل، المنقطع، المعضل، أربعة. وأما السبب الخفي فهو المدلس والمرسل الخفي. كويس. تعالوا نتحدث على كل قسم من هذا الأقسام، ونبدأ بالسقط الظاهر. وكما ذكرنا فيه كم قسم، فيه كم نوع؟ أربعة. أولها المعلق. المعلق في اللغة علق الشيء بالشيء بمعنى أناطه به. علق الثوب بالحائط، يعني أناط الثوب هذا بالحائط فهو معلق عليه. وهذا تجد بعد قليل إن له علاقة، يعني التعريف الاصطلاحي له علاقة بالتعريف اللغوي، فيه تداخل فيما بينهم. وأما المعلق في الاصطلاح فهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر السند. وقيده ابن الصلاح وتبعه على هذا الإمام النووي وكذا العراقي بكونه مجزوما به، مجزوما به، وكأن التعليق إنما هو في المجزومات لا فيما روي بصيغة التمريض، فهذا شيء آخر، ويأتي تفصيله الآن. يبقى ما حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر. طبعا بالنسبة إلى أول الإسناد هذه فيها نقاشات والأمر فيها سهل. فمن الناس من يقول أول الإسناد هو أن يكون من جهة المصنفين، يعني من جهة البخاري، فهذا أول الإسناد.
ومنهم من يغير يقول لا، إنما أول الإسناد من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وآخره من جهة الصحابة، والتعليق يسير على كل هذا لا إشكال، يسير على هذا لا إشكال. فمقصود في التعليق من مبتدأ إسناده المقصود به من جهة الإيه؟ من جهة المصنف لا من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لقلنا من إيه؟ ما سقط من آخر إسناده مثلا، شايف؟ فمقصود من مبتدأ إسناده يعني من جهة من؟ من جهة المصنفين كالبخاري وغيره، كويس؟ أول تصورنا الأول قبل أن ندخل في مسألة أخرى، تصورنا ما هو التعليق. إذا قال البخاري قال مالك، البخاري لم يلق مالك أصلا، بينه وبين مالك رجل، صح؟ يبقى هذا يسمى تعليق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ده يسمى تعليق. البخاري يقول قال ابن عمر كذا، قال جابر، ده يسمى تعليق، هذا معلق. زي ما قلت لك ابن الصلاح وتابعه النووي وغيرهما يقولون ايه، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا هذا ليس معلق، لكن قال رسول الله زي معلق. وهي اتي الان ونقسم التعليقات، تكون بصيغه الجزم وتكون بصيغه الايه التمريض كما سوف نشرحه. اول من ابرز واكثر من التعليقات في الاحاديث النبويه من المتقدمين هو من؟ أبو عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فالبخاري بالنسبة للمتقدمين يعني يذكر حديثا بدون سند أو ببعض إسناد، يفعله كثيرا جدا الإمام البخاري في صحيح. ففيه من التعليقات نحو 1300 حديث معلق، كويس؟ أكثرها بفضل الله موصول في صحيح البخاري نفسه، والذي لم يصله من المعلقات أوصله الحافظ إلى 160 تقريبا، 160 معلق لم يوصل فيه الصحيح، هذا كله من المرفوعات. أما الموقوفات والمقطوعات على التابعين وغيرهما فهذا إيه؟ يعني لا يحصى، فهو كثير جدا. وكما ذكرنا الحافظ ابن حجر له كتاب ماتع على تعليقات الإمام البخاري، سوف نذكر مذهبه الآن في هذه التعليقات، يصل فيها كل معلقات الإمام البخاري، وهو كتاب تغليق التعليق، وهو كتاب لا يستغني عنه دارس لصحيح البخاري. هيأتي تفصيل الآن ما هي المعلقات المقبولة والمردودة في الصحيح. لكن المعلق الأصل في حكمه أنه خبر ضعيف، لماذا؟ لجهالة السقط، للجهالة بحال السقط. فالأصل أن نضع المعلقات في ماذا؟ ها؟ في الأسباب التي تجعل تطعن في السند صحيح أم لا؟ لأن لما أقول مرة ثانية قال البخاري قال ابن عمر كذا، ده يسمى إيه؟ يسمى معلق. طيب شروط الحديث كم حتى يصير صحيح؟ 5. اتصال الإسناد، أين الإسناد؟ هل هذا إسناد متصل؟ لا، ليس بمتصل، يبقى فيه خلل في أول شرط، كويس. عدالة جميع الرواة، أين الرواة؟ هؤلاء لا نعلمهم أصلا، مبهمون في الإسناد لا نعلمهم، ثم تسقط وعليه. فإذا كان الحديث معلقا فيصير إيه؟ ها؟ هذا سبب من أسباب الطعن في الإسناد، وعليه فيكون الخبر إيه؟ خبر ضعيف. يبقى الأصل في المعلقات أنها أخبار ضعاف، نقول تعليلا للجهالة بحال الساقط. استثنى من هذا الحكم ابن الصلاح في المقدمة ما كان من تعليق في كتاب التزم صاحبه الصحة، الاستثناء وقع فين؟ ولهذا أنا قلت إيه؟ الأصل في التعليق أنه إيه؟ علة توجب رده، صح ولا لا؟ هذا الأصل، ولهذا نضعه في أسباب الطعن في الإسناد. لكن فيه تفصيل في ماذا؟ في التعليق. فاستثنى ابن الصلاح المعلقات التي جاءت ورويت في ماذا؟ في الصحيح؟ لا، في كتاب اشترط صاحبه الصحة. فيدخل في هذا الكلام صحيح البخاري، صحيح مسلم، ها؟ صحيح ابن حبان، ها؟ صحيح ابن خزيمة في كتب تاني اشترط الصحة، ها المختارة للضياء، تعلموا كتاب المختارة، هذا كتاب ضخم كبير، كتاب ضخم كبير جدا، اشترط الضياء فيه الصحة، فكل ما فيه على أصله خبر مقبول صحيح. كل هذا يدخل في كلام الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن المقصود بالكلام في كلام ابن الصلاح كل هذه الكتب، لكن الإشارة بدقة تكون على الصحيحين البخاري وإيه ومسلم. مسلم علق بعض الأحاديث لكنها قليلة، نحو 13 حديث، وقد لا يصدق عليها حد التعليق الذي ذكرناه، بل هو من قبل الشيوخ المبهمين، فتجد أن الشيخ مبهم يدخل في التعليقات ونحو ذلك، وقد وصلت جميعها إلا بعض الأحاديث، وصنف في هذا تصنيف لبعض المعاصرين. هذا ما يتعلق بالمرسل، المرسل بالمعلق، اعتزل المعلق، المعلق ها ما سقط من مبتدأ إسناده راو فأكسر، ثم هذا الذي الذي هو معلق، هل هو مقبول أم مردود؟ الأصل أنه علة أو سبب قادح في في السند. طيب، ثم نقسم التعليق إلى قسمين، المعلقات تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، معلقات بصيغة الجزم ومعلقات بصيغة التمريض. إيه قيمة التقسيم دي؟ هل لها قيمة؟ نعم لها قيمة، لأن من العلماء من قبل المعلق بصيغة الجزم ورد المعلق بصيغة الايه؟ التمريض، مفهوم؟ يبقى هذه التقسيمة لها قيمة، وليس التقسيمة ايه يعني من لا قيمة لها. لا، شوف، ما كان منها بصيغة الجزم هذا القسم الأول، مثل قال روى، بيجزم ولا ايه؟ فيه جزم، قال ابن عمر، قال البخاري وقال ابن عمر، ده معلق بصيغة الايه؟ الجزم. طيب، مثل قال البخاري وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، قال البخاري قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، ده معلق بصيغة الايه؟ صيغة الجزم. ثم معلق بصيغة التمريض زي يروى، يذكر، يقال، يحكى، كل هذه الصيغ تسمى صيغة التمريض، وهي أقل قوة من الصيغة الأولى، مثل قول البخاري ويذكر عن جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزف الدم فركع وسجد إلى آخره، هذا معلق بصيغة الايه؟ بصيغة التمريض. طيب، إذا علمت هذا فالمعلقات في صحيح أبي عبد الله البخاري وهي التي تعنينا هي الأكثر والأشهر والتي ينبني عليها أحكام. ما حكم المعلقات في صحيح البخاري؟ احفظ مذهب ابن الصلاح واحفظ مذهب الحافظ ابن حجر في هذا. إذا سألتك قلت لك ما مذهب الحافظ في معلقات البخاري، الإجابة كن جاهزة. ها، ما مذهب ابن الصلاح في معلقات البخاري؟ تعلم هذا كويس. قال ابن الصلاح ما كان بصيغة الجزم فحكمه القبول، وما كان بصيغة التمريض فلا يعطى هذا الحكم، لأن صيغ التمريض تستعمل في الضعف ليس إلا. يبقى الآن ابن الصلاح يقول ما قال فيه البخاري قال روى صيغة الجزم فهذا معلق صحيح، وما قال فيه البخاري ويروى ويحكى فهذا معلق بصيغة التمريض فحكمه الضعف. هذا كلام نظري، لكن مذهب الحافظ ابن حجر أهدى وأفضل. لماذا؟ لأسباب، منها أن الحافظ له اعتناء بمعلقات مين؟ البخاري، فصنف كتاب تغليق التعليق كويس، فله اعتناء بهذا، فنستطيع أن نأخذ منه نتيجة بعد هذا البحث الذي قام به. والحافظ ابن حجر ما كان معروفا في بدايته والذي شهره هو كتاب تغليق التعليق، لما صنفه زع صيته واشتهر جدا الحافظ ابن حجر، مع أن له مؤلفات كثيرة وهو من المكثرين، لكن بكتابه تغليق التعليق اشتهر رحمه الله. فمذهب الحافظ أن طبعا جاء في كتابه هدي الساري. هدي الساري ده كتاب إيه؟ ها؟ نعم، هدي الساري. ما هي كتاب هدي الساري؟ أحسنت، هو مقدمة فتح الباري. مقدمة فتح الباري تسمى إيه؟ هدي الساري، هي مفتاح صحيح البخاري. اللي عاوز يفهم صحيح البخاري يقرأ إيه؟ هدي الساري. وإحنا لخصنا جزء منها في فاتحة شرح الإيه؟ الصحيح. الشاهد جاء في هدي الساري نفس هذا الكلام الذي قاله ابن الصلاح، لكن زاد عليه كلاما وقسمه ووضحه، فقال: ما علقه البخاري بصيغة الجزم نحكم بصحته إلى من علقه عنه، وبعد ذلك يبقى النظر فيما أبرز من الإسناد. كلام ماتع. قال البخاري: قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. يقول لك الحافظ استقراء كل هذه المعلقات التي جاءت بهذه الصورة، الذين لم يظهرهم الإمام البخاري إسناد صحيح لا غبار عليه، ويبقى النظر فيما أبرز. بهز بن حكيم عن أبي عن جده، هذه ادرسها أنت، شايف؟ فهو يضمن لك ما أخفي من الإسناد، لكن ما أبرزه لا، انظر فيه أنت. وكأنه أعمل قاعدة: من أسند فقد أحال، من أسند فقد أحال. قال الحافظ ابن حجر كذا فقد أحلت عليه، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أنا وضعت لك الإسناد تعرف عليه بالصحة أو بالضعف، وهذا يبرر لك سبب وضع الأئمة أحاديث ضعيفة في بعض مصنفاتهم. لماذا؟ أسندها، ذكر إسندها، لا إشكال في هذا، كويس؟ طيب، يبقى المعلقات بصيغة الجزم حكمها إيه؟ ها؟ صحيحة إلى من علق ها؟ عنه البخاري، ويبقى ما أبرز من رجال الإسناد فانظر فيه. ومن استقراء ابن حجر لصناعة البخاري وجد أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم منه الصحيح، ومنه مخرج في الصحيح نفسه، منه ما كان في مسلم، ومنه الحسن لذاته، ومنه الحسن لغيره، لكن لا يوجد فيه حديث ضعيف. هذا ما كان بصيغة الجزم. وما كان بصيغة التمريض أيضا على قسمين، بالنسبة إلى ما كان بصيغة الجزم، منه ما وصله في صحيحه ده خلاص لا إشكال فيه، صحيح، وما لم يصله في صحيحه ففيه الحكم المتقدم، وهو أن ما من علق عليه صحيح إلى ما أبرز من الإسناد فانظر فيه، وفيه الصحيح، وفيه الحسن، وفيه إليه الحسن لذاته ولغيره. وأما ما كان بصيغة التمريض فعلى قسمين: ما وصله في صحيحه، وهذا يبين لك أن كلام ابن الصلاح ليس بالدقة بمكان، لأن في قال حكم على التمريض بأنه إيه؟ ضعيف، مع أن منه ما كان في الصحيح نفسه، ولعل ابن الصلاح لا يقصد هذا النوع من يعني الأحاديث التي والمعلقات التي رويت بالتمريض، وإنما يقصد غير ما وصل في الصحيح، هذا أغلب الظن. يبقى ما علقه بصيغة التمريض على قسمين: فما علقه وهو وصله نفسه في الصحيح فخلص صحيح لا إشكال فيه، ومنه ما روي ولم يعلقه ولم يصله في صحيحه، فهذا منه الحسن ومنه الضعيف، لكن ما كان ضعيفا فإن البخاري في غالب الأمر يبين ماذا؟ يبين كونه ضعيف أو لا، كما قال: ويروى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتطوع الإمام في مكانه، ثم قال: ولا يصح، ولا يصح. يبقى بين ضعفه في ماذا؟ في صحيح. ده في غالب الأمر، ولا نقول أن كل ما جاء بصيغة التمريض وحكم بضعفه فيبين ضعف، لا، لأن في يعني وجد غير هذا. هذا يعني أظن كده مسألة التعليق أصبحت يسيرة، واستطعنا أن نلخص يعني ما قيل فيها. نبه الحافظ على قضية في المعلقات في داخل الصحيح، وهي قضية هامة يعني تكلم فيها من وانبنى عليها بعض الأحكام، منهم ابن حزم مثلا حال إباحته الغناء، ف فإذا قال الإمام البخاري قال فلان وفلان هذا من شيوخه، فالأصل فيه أن هذا حديث متصل. الأصل في هذا أن هذا حديث متصل. قال القعنبي، يبقى هذا حديث القعنبي ده شيخ البخاري، شيخ البخاري، يبقى هذا حديث متصل. كويس. طيب هذا الأصل. إلا ما ثبت عندنا أن البخاري علق عن من، أو أن البخاري لم يسمعه ممن، من القعنبي، فحينها نحكم عليه بالتدليس أم نحكم عليه بالتعليق؟ نحكم عليه بالتعليق. فإذا كان البخاري غير مدلس يبقى ماذا؟ يحكم عليه بالإيه؟ بالتعليق. فإذا حكمنا عليه بالتدليس ها خلاص يبقى ده يبقى تدليس، لكن البخاري ليس بمدلس. ولهذا من وضع البخاري ومسلم في مدلسين في الطبقات الأولى من المدلسين لتقبل يقبل تدليسهم عن هذا أنهم روى عن بعض شيوخهم ها ما لم يسمعوه منه بقال، وهذه صيغة تعليق وليست بتدليس. خلاص. يبقى قول البخاري قال هشام بن عمار في الحديث المعروف في المعازف، ابن حزم يقول هذا حديث غير متصل، صحيح؟ لأن البخاري قال، قال هشام مين؟ ابن عمار. يبقى ده حديث خلاص غير متصل، لكن الصحيح الحديث ثابت، صحيح حتى ثابت في الترمذي وغيره من كتب الايه، من كتب السنن. مفهوم؟ يبقى الشاهد الان ان من قال فيه البخاري قال فلان وهذا شيخه فماذا؟ فهو متصل، الا ان يثبت عندنا انه لم يسمعه من شيخه فمعلق، يدرس في هذه الايه المعلقات. وما اخفي من رجال سند لم يذكرهم البخاري انما هو ثابت صحيح على حكم الحافظ. تعليق ثم ارسال. ثم ارسال. المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اسلم التعريفات عند المتاخرين، هذا اسلم التعريفات. كما سوف ياتي ان الارسال عند المتقدمين مطلق السقط في الاسناد، فاذا كان معلقا عندهم مرسل، فاذا كان معضلا فعندهم مرسل، فاذا كان منقطع او مرسل على اصطلاحنا فكل ها مرسل عندهم. تنبهوا إلى هذا وتأتي الشواهد الآن، لكن حتى نرتب الأمور. أولا المرسل ما رواه التابعي عن النبي حتى تتصور أنت ولا يحدث عندك تداخل في التعريفات، ثم بعد ذلك نبين لك. طيب صورته أن يقول التابعي الذي لقي الصحابة، تابعي الصحابي من؟ ها؟ من لقي أما شهد لا، من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام. التابعي من لقي الصحابة ها، وكتابع التابعي هكذا. والتابعين يقسموا كما تقسم الصحابة، كبار التابعين، الوسطى من التابعين، الصغرى من التابعين وهكذا. طيب يبقى التابعي الذي لقي أحد الصحابة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى خلاص في سقط. من العلماء من يقول المرسل ما سقط منه الصحابي، ومرسل منه الصحابي يسقط، يبقى المرسل ما سقط منه الصحابي. إن عنا بهذا الصورة يعني صورة المرسل إسناد بلا صحابي، إن عنا الصورة فتعريف لا إشكال فيه، لكن إن عنا الحقيقة بأن المرسل حقيقته سقوط صحابي وفقط فلا، لأن بهذا المرسل لا يكون ها سبب لطعن في إسناد، لأن الصحابة عدول وقد تحقق هذا فلا إشكال. لكن غلبة الظن أن من قال المرسل هو من ما سقط منه الصحابي يقصد صورته ولا يقصد حقيقة اللي هي حقيقة اللفظ، والأسلم ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن مسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. شايف صورته إيه؟ مرسل. سعيد من التابعين يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خبر مرسل. كذلك ابن سيرين، الزهري، حتى عطاء، كل هؤلاء إذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيه؟ يسمى كل هذا يسمى مرسل. طبعا المتأخرين اصطلحوا على التفرقة بين الحديث المرسل وغيره من الانقطاع الذي يكون في الإسناد. أما عند المتقدمين فلا، لا يفعلون هذا كما سوف أنبه على هذا في آخر البحث. ما هي أسباب الإرسال؟ لماذا يقع الإرسال أصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأسانيد؟ من الأسباب الاختصار، يريد التابعي أن يختصر فلا يقول حدثنا فلان عن ابن عمر قال رسول الله كذا، يقول قال رسول الله كذا فيختصر. منها الورع، منها ليه؟ أسباب، من أسباب الإرسال ليه؟ الورع، يجلس فيحدث الناس فيخاف هل هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي أم عن أبي هريرة عن النبي أم أنه عن سعيد عن النبي، فأغلب الظن أنه عن ابن عمر عن النبي، لكن يخشى يقول قال سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليه مرسل أحسن بدل ما نقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ده سبب من الأسباب. من الأسباب أيضا أن غرض التابعين من الرواية كان الاستشهاد، وأما غرض من بعدهم فهي الرواية، ده في الغالب طبعا، وإلا ففي التابعين من كان غرضه التحديث، مجالس التحديث، فإذا روى التابعي فالتابعي غرضه الاستشهاد في قصة تحدث حادثة فيقول قال رسول الله كذا صلى الله عليه وسلم، فيروى عنه قال سعيد قال رسول الله كذا، ولهذا تجد بينما نحن عند سعيد ها فقال رجل له كذا فقال سعيد قال رسول الله إلى آخره، فكل هذه في الغالب تكون إيه؟ تكون رؤية الاستشهاد، كما نفعل نحن الآن، تقول يا أخي الصيام النية فيه يعني شرط ولا واجب، ولا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لا يصلح يا أخي، لابد أن تنوي من الليل إلى آخره. فأنت الآن علقت هذا، أرسلت هذا للحديث إن كنت من التابعين، مفهوم يا أخواني؟ طيب المرسل صحيح ولا ضعيف، مقبول ولا غير مقبول؟ ها الأصل أنه ضعيف، لكن سمى خلاف، المعلق فيه تفصيل لكن المرسل فيه خلاف. يعني هل إذا قال سعيد قال رسول الله من العلماء من قال هذا صحيح؟ نعم، وسوف نسمي لك هؤلاء. أولا، وتنبهوا إلى هذه القضية وهي من النكات العلمية، ربما أخذ البعض بعض كلام الأئمة المتقدمين في المراسيل بمعناها العام ووضعها على الخلاف الذي نحكيه الآن. أول مرة ثانية، ربما أخذ البعض كلام الأئمة المتقدمين على المرسل الذي اصطلحنا عليه كمتأخرين ونزله عليه. يعني إذا قال أبو حاتم الرازي والمراسيل ضعاف، أبو حاتم يقصد به بالمرسل، يقصد به رواية التابعي عن النبي، ولا يقصد به إن كان فيه انقطاع أو إعضال أو إلى آخرها؟ هل يصلح أن تأتي بكلام أبو حاتم؟ هو يصلح ككلام عام، لكن لا يصلح في إيه؟ في هذه القضية بعينها، صح ولا لا؟ تنبهوا. ولهذا نقول الخلاف المحكي هنا في المرسل بمعناه الأول، رواية التابعي عن النبي، لا مطلق السقط في السند كما هو مذهب المتقدمين، تنبهوا. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر إن الخلاف في قبول المرسل إنما يأتي على قول الحاكم، أما على قول الخطيب فلا يبقى الخلاف منه لاندراج المنقطع والمعضل في تعريف المرسل على قوله إلا بعد الاستفسار عن المرسل، لأن الخلاف إنما هو في رواية التابعي لا في المنقطع والمعضل، فيكون الخلاف في بعض أنواع المرسل لا مطلقا، وهو خلاف ما يقتضيه إطلاقهم. تنبهوا، يبقى احنا بنتحدث على المرسل فيه خلاف، أي مرسل؟ رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا المرسل الذي هو أي انقطاع في الإسناد، تنبهوا لهذا. طيب، فإذا علم هذا فالخلاف على مذاهب، فمذهب الجمهور من المحدثين أن الحديث المرسل هذا حديث ضعيف، وعليه مجمل كلام المتقدمين يفهم منه هذا، لأنهم أطلقوا ولم يفصلوا، فأطلقوا الحكم بالإيه؟ بالضعف في الإرسال، فشمل هذا بجملة الإيه؟ المرسل الذي حدناه بالإيه؟ برواية التابعي عن النبي. إياك تظن أن المتقدمين لا يطلقون على روايه التابعية عن النبي مرسل، لا يطلقوا عليها برضو ايه مرسل، لكن يطلقوا ايضا على المنقطع ايه مرسل، مفهوم؟ فكلامهم يدخل فيه الإرسال ويدخل فيه غيره، لكن كلام ابن الصلاح كمتأخرين هذا الذي يؤخذ به في هذا الايه في هذا الباب كتنصيص على رواية التابعية عن النبي فقط. قال مسلم: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة، وكذا أقول أنا. مسلم، أبو حاتم، أبو زرعة، ابن أبي حاتم إلى آخره. وكلامهم يشمل كما ذكرت لك بطبيعة الحال إيه؟ الإرسال بالمعنى الذي ذكرته، وبرضه هنفهم منه في الانقطاع ونحوه. وقال ابن الصلاح: هذا كلامه في المرسل هذا خاصة، وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الآثار وقد تداولوه في تصانيفهم. هذا المذهب الأول، علته إليه انقطاع، في انقطاع أم لا؟ أما المذهب الثاني فهو مذهب أبو حنيفة والإمام مالك، وهو رواية عن إمامنا أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن الخبر المرسل مقبول بشرط واحد: أن يكون راويه ثقة، ولا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن إيه؟ إلا عن ثقة. يقول ابن عبد البر والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين: إن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء. ولهذا تجد أكثر الإمام مالك من الإيه؟ من المراسيل في الموطأ كثيرة جدا، ويقدمها في الباب على المرفوعات، لا إشكال عنده، لأن المرسل هذا إيه؟ مقبول صحيح، مثله مثل إيه؟ مثله مثل المتصل سواء. جاء الشافعي فذكر تفصيلا متينا في مبحث الإيه؟ الإرسال، فقال: المرسل هذا مردود، يقبل في حالات، يقبل بشروط. من هذه الشروط شروط تختص بالمرسل الشخص، وشروط تختص بالمرسل بالمتن. شروط الشافعي كم قسم؟ قسمين: شروط تختص بالمرسل الإنسان هذا الذي أرسل التابعي، وشروط تختص بالمرسل نفسه. أما الذي يختص بالمرسل فأولا أن يكون من كبار التابعين سعيد وغيره، أما صغار التابعين مثل قتادة الزهري لا، لا نقبله. ثانيا ألا يروي إلا عن ثقة، فلو تبين أنه لا يروي عن الثقات فحينها لا نقبله أيضا. ثالثا أن يكون هو ثقة في نفسه، بحيث إذا شارك إذا نظرنا في روايته وعرضناها على رواية الثقات قبلناها وعلمنا أنه ضابط صحيح. دي شروط الايه؟ المرسل. أما شروط المرسل فالآتي: أن يرد هذا الحديث موصولا من طريق آخر ولو كان هذا الطريق فيه ضعف لا إشكال. ثانيا أن يرد مرسلا مثله، بل ولكن بشريطة أن يكون المرسل الثاني أخذ من غير شيوخ المرسل ليه؟ الأول، يكون ده مرسل من طريق وده مرسل من طريق آخر عشان لا يحدث تداخل، ويكون نقول دول طريقين وفي الآخر هما إيه؟ طريق واحد. ثم أو أن يعتضد بقول صحابي، يكون المرسل ده عمر قال معناه، أو أن يكون عليه عمل أهل العلم، الحديث مرسل لكن أهل العلم يعملون به. هذه إذا انضافت إلى الخبر المرسل قبلها الإمام الشافعي، وإلا فلا. هذا تفصيل من؟ تفصيل الإمام الشافعي. كويس. أخيرا قبل أن نذهب عن المرسل، قلنا لك أن الخبر المرسل اصطلحنا عليه رواية التابعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المتقدمين يستخدمون المرسل بهذا المعنى وبمعان أخرى، منها الانقطاع والإعضال ونحو ذلك. كل هذا يعني كما ذكرنا استخدم، يعني مثلاً ابن أبي حاتم يقول سمعت أبي يقول زيد بن أسلم عن أبي سعيد مرسل. زيد بن أسلم عن أبي سعيد ها مرسل، ده كثير جدا. افتح المراسيل لابن أبي حاتم، المراسيل لمن؟ لابن أبي حاتم، افتحها بس، هذا هو المرسل عندهم. هل ده منقطع ولا ايه اللي انا قلته ده؟ زيد بن اسلم عن مين؟ عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ايه؟ هذا منقطع المفروض على الصلاح هنا، لكن هم يطلقون عليه الايه؟ الارسال. سئل الامام احمد عن حديث عراك بن مالك عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره، فقال الامام احمد مرسل. قال الامام احمد ايه؟ مرسل. حديث إن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم إلى آخره. يقول ابن عبد الهادي مفسرا للكلام الإمام يقول سماه مرسل لأن عراك لم يلق عائشة حسب رأي الإمام أحمد، يعني يبقى عراك لم يلق عائشة، قال عليه خبر إيه؟ مرسل. عائشة موجودة، الصحابة موجودين، يبقى هنا لم يطلق على المرسل بمعناه الذي اصطلحنا عليه، وإنما أراد به المنقطع. تنبهوا إلى هذا. المعلق ثم المرسل ثم المنقطع، كما ذكر لنا الحافظ ابن حجر أن المنقطع أن يكون الساقط واحدا من وسط الإسناد، أو يكون الساقط اثنين لا على التوالي، يبقى شرط المنقطع، ضبط المنقطع عند الحافظ ابن حجر أن يكون الساقط في وسط الايه؟ في السند. وممكن يكون ساقط راوي واحد أو ايه؟ أو راويان، لكن على غير التوالي، على غير توالي، يبقى هذا يسمى عنده ايه؟ يسمى عنده منقطع. وكما ذكرت لكم الحافظ قصد تحرير المصطلح وإعطاء كل معنى مصطلح خاص به يميزه عن غيره، ونحن قلنا أن الغرض من علم المصطلح نفسه فهم كلام من؟ فهم كلام المتقدمين، كلام المحدثين، ولهذا لابد أن تميز بين اصطلاحاتهم واصطلاحات من؟ واصطلاحات غيرهم. يبقى هذا ما حرره الحافظ، أن يكون السقط في وسط الإسناد أو يكون راويان شريطة عدم الإيه؟ عدم التوالي. والناظر في كلام المتقدمين يجد أنهم يطلقون هذا كله على إيه؟ على لفظ المرسل، يعني المنقطع بيطلق عندهم إيه؟ على المرسل ولا لا يطلق؟ يطلق عندهم، لا إشكال في هذا. فاستخدامهم لكلمة مرسل أكثر بكثير من استخدامهم بكلمة منقطع. وعليه فابن أبي حاتم حال نقله في كتابه المراسيل مصطلح مرسل إنما قصد به ماذا؟ قصد به ما اصطلحنا عليه كمتأخرين أنه خبر منقطع. طيب، سبب التفريق بين مصطلحين مرسل ومنقطع بعض الكلمات التي جاءت في على لسان ابن عبد البر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ابن عبد البر نقل في التمهيد عن أناس لم يسمهم وإنما سماهم صغار التابعين مثل الزهري وقضاء ونحوه، فنقل أن الجمهور على أن حديثهم يسمى مرسلا، ونقل عن بعض المحدثين أنه قال إن هؤلاء لم يلقوا إلا واحدا أو اثنين من الصحابة، فأكثر روايتهم عن كبار التابعين، وحينها نسمي حديثهم بالإيه؟ بالمنقطع. وكأن هذا الذي جعل من بعده يفصلون ويفرقون. فأخيرا دائما المتأخرين يريدون إيه؟ يريدون ضبط الأمور وإيضاحها وتبيينها، وهذا غرض طيب، لكن هذا قد يتأتى ويعود على منهج القراءة والنقد، لأننا إذا نظرنا الآن بطالب علم لا يدري يمينه من شماله، ونظر لكلام أبو حاتم مثلا وهو يقول على خبر رجاله ثقات أنه خبر منكر، فيقول هذا كلام غير صحيح لأن رجال الإسناد كلهم ثقات، وهذا ليس بمنكر، والمنكر إنما هو رواية الضعيف. فحاكم المتقدمين على ما اصطلحناه نحن. كذلك إذا كان الخبر فيه إرسال بالمعنى الذي عنوه وهو المنقطع، فيقولون مثلا عطاء عن فلان عن عمر بن الخطاب، في حديث رواه عطاء عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو حاتم هذا مرسل مثلا، فيجيء أحداث أو نحو ذلك من أهل عصرنا يقول هذا كلام غير صحيح ولعله خطأ من النسخة، فإن هذا الإيه؟ فإن الحديث مسند مذكور فيه عائشة وليس بمرسل، هذا موجود للأسف. فتنبهوا إلى هذا، إياك أن تحاكم المتقدمين على ما فصلناه ووضحناه للناس. وكان الغرض من علم المصطلح الأول هو فهم كلام من؟ المتقدمين. عند المتقدمين لا إشكال في هذا، فلان لم يلق فلان هذا خبر مرسل، سواء انقطاع في الإسناد هذا خبر إيه؟ مرسل. فإذا علمت منهج المتقدمين استرحت من كل هذه الاصطلاحات، استرحت من كل هذا كويس. وأما ما فصله المتأخرون ففيه ضبط وفيه إيضاح، تنبهوا. وهذا في كل العلوم، في علم الأصول، في حتى في الفقه تفصيلات وتفريقات على مذهب المتقدمين. إذا نظرت إليهم تجد الأمر يسير، يسير سهل لا إشكال فيه، لكن بالنسبة للمتأخرين حاولوا يعني تبيينه وإيضاحه، فمن وجه هو واضح وفيه آفات، ومذهب المتقدمين من وجه هو يسير لكنه شاق، ليس كل أحد يفهم كلام الايه كلام الناس، ليس كل أحد يفهم بهذه الطريقة. والمنقطع يدرك بأمور، فإذا كان الانقطاع واضح جلي سقط في الإسناد هذا يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، أو بكونه لم يعاصره، أو أدرك جزء من حياته مع مظنة عدم اللقاء. في أشياء كثيرة إنما تدرس في دراسة الأسانيد وليس في علم المصطلح. ثم الأخير من أسباب السقط الظاهر هو المعضل، والمعضل ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا شريطة التوالي، والمعضل الساقط منه اثنان، يبقى لازم ايه اثنين، لكن يغير المنقطع في كون السقط على التوالي. فإذا سقط اثنان من وسط الإسناد فهذا يسمى عندهم ايه، يسمى عندهم معضل. وطبعا معضل هذا اصطلاح، والإعضال جاء إذا قلت هذا خبر معضل خلاص خبر ده هذا قادح في الايه في الإسناد، لكن هناك معنى ثاني للمعضل ثبت وجد في كلام أهل العلم، إطلاقهم لفظ المعضل ويراد به المنكر، يراد به الايه المنكر، كما هو في كلام ابن عدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقد أطلق على ما فيه خطأ أو نكارة لفظ المعضل، فيقول هذا حديث المعضل والصواب فيه الوقف، أو لا يصح من هذا الوجه، أو ليس له أصل من حديث فلان. وقد تكون الرواية هذه بها، أو تكون هذه الرواية التي ذكرها رواية متصلة لا سقط فيها، رواية متصلة لا سقط فيها، ويقول عليها أنها معضلة، ثم يأتي ويحاكمه ويقول هذا إسناد متصل كيف تقول أنه إيه؟ أنه معضل. خلي عندك شيء من السعة في التعامل مع ألفاظ من المتقدمين، خلي عندك شيء من اللين، ولا تحاكمهم على ما أصلنا، احفظ ما ذكرناه وفرق بين المنقطع والمعضل، لكن لا تحاكم الناس على إيه؟ على هذا لا إشكال. قد يذكر في حديث الثقة بل الإمام أن حديثه هذا منكر، كيف يكون منكر ونحن قلنا إن المنكر لابد رواية ضعيف؟ لا هذا تحاكمنا نحن عليه، لكن المتقدمين لا تحاكموا عليه. قد هو يعبر بما جاء من إيه؟ من موافقة اللغة أحيانا وما اشتهر في عصره أحيانا، فالنكارة أطلقت على كل هذا، الإعضال كما ذكرنا يعني أطلق على إيه؟ على الخبر الذي فيه نكارة. هذا ما يختص بالسقط الإيه؟ ها؟ السقط الظاهر صحيح؟ فاضل السقط الخفي، لعلنا نقف هنا بمشيئة الله تبارك وتعالى ونكمل في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.